الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال في أبواب الجنائز: باب في زيارة القبور والاستغفار لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في زيارة القبور والاستغفار لهم، أي الاستغفار للموتى. وهذا من المقاصد التي شرعت زيارة القبور لأجلها. فالقبور تزار للدعاء للموتى بالمغفرة، وتزار لتذكر الآخرة. السنة النبوية جاءت بمشروعية زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، وللدعاء لأهلها بالرحمة والمغفرة. وقد كان الأمر في أوله على المنع من زيارة القبور لقرب عهد الناس من الجاهلية، وخشية أن يتكلموا بشيء من كلام الجاهلية أو يفعلوا شيئا من أفعالهم. لكن لما استقرت قواعد الإسلام واشتهرت معالمه، أبيحت لهم حينئذ زيارة القبور مع بيان المقصد، مع بيان المقصد والغاية التي من أجلها شرعت الزيارة، وأيضا مع التحذير من قول الباطل عند زيارة القبور. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه صلوات الله وسلامه عليه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذا في بيان مقصد من مقاصد زيارة القبور، وهو تذكر الموت عندما يصل المرء إلى تلك القبور ويتذكر أن هؤلاء كانوا مثله، يمشون على الأرض ويقضون مصالحهم فيها حتى أتتهم منيتهم فأدخلوا في تلك الحفر وأدرجوا فيها ثم أماته فأقبره، فيتذكر أنه سيصير في يوم من الأيام إلى ما صار إليه هؤلاء. فإنها تذكر الموت، يعني تذكركم بهذا الذي سيؤول أمركم إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له لأنها ماتت في الجاهلية، ماتت في الجاهلية على غير الإسلام، واستأذن أن يزور قبرها فأذن له. وهذا يؤخذ منه أن زيارة قبر غير المسلم أو قبر المشرك أو قبور المشركين إذا كان الغرض الاتعاظ فقط وتذكر الآخرة والاعتبار فهذا لا يمنع، لكن إذا كان يريد أن يدعو فهذا منع منه النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فيه ثلاثة أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كلها جاءت الشريعة بنسخها، ثلاثة أحكام جاءت الشريعة بنسخها، وجمع هذا الحديث في هذه الأمور الثلاثة بين الناسخ والمنسوخ. العادة أن المنسوخ يأتي في حديث ثم يأتي الناسخ فيما بعد في حديث آخر، هذا العادة، لكن هذا الحديث جمع ثلاثة أمور منسوخة كلها يذكر الناسخ والمنسوخ، يذكر الناسخ والمنسوخ. فكنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا كان في أول الأمر، وهذا حكم منسوخ، نسخوا قوله فزوروها، فزوروها، فنسخ هذا الحكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها. كان الأمر في بدايته على المنع، منع زيارة القبور مطلقا لقرب عهدهم بالجاهلية، لكن لما تثبتت قواعد الشريعة اشتهرت معالم وأحكامه اتضحت العقيدة أذن في الزيارة أيضا مع التحذير من الخطأ. ولهذا في بعض روايات الحديث جاء فيها زيادات، حديث بريدة عند أحمد زيادة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعند النساء زيادة أخرى: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرة بضم الهاء. والهجر هو الباطل من القول، وهذا فيه التنبيه إلى أن الزيارة للقبور قد يقع فيها قول باطل، وقول الباطل أنواع، من ذلك دعاء المقبولين وهو أشد الباطل، واللجوء إليهم، استغاثة بهم، توسل بهم، طلب البركة منهم، نحو ذلك من الهجر والباطل. أو أيضا كلمات الجزع والتسخط ونحو ذلك. فالزيارة تكون لتذكر الآخرة، ويحذر فيها من قول الباطل ولا تقول هجرا، ويدعى فيها للموتى كما سيأتي في الحديث الآتي عند المصنف. قال: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي. مقصود بالنهي هنا النهي عن ادخارها فوق ثلاث، نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهى هذا نهي في أول الأمر. فالأضحية إذا ذبحت لا يحتفظ بها أكثر من ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام لا كان الأمر على في أوله أنه لا يجوز أن تبقى الأضحية، لحم الأضحية عنده فوق ثلاثة. ثم نسخ هذا الحكم، قال: فأمسكوا ما بدا لكم، أمسكوا ما بدا لكم، يعني ادخروا من لحم الأضحية ما بدا لكم. وكانت طريقتهم في ادخار اللحوم في ذاك الوقت أنهم يشرحونه شرائح ثم يرشون عليها الملح ويجفف فيبقى مدة طويلة. قال له القديد يقددونه ويشققونه شرائح ثم يرش عليه الملح ثم يجفف ثم يبقى مدة طويلة ما يتغير. فكان الأمر في بدايته على النهي من الادخار فوق ثلاث، ثم جاء الإذن بالإمساك ما بدأ للإنسان أن يمسك. قال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها. مر معنا في حديث وفد عبد القيس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، هذه أوعية لأنها من شأنها أنها تسرع في إسكار النبيذ الذي ينبذ فيها، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في تلك الأوعية. ثم نسخ ذلك الحكم أن ينتبذ الإنسان فيما شاء من الأوعية، لكن يحذر من أن يصل إلى درجة الإسكار، ويراعي حال الوعاء الذي وضع فيه، لأن بعض الأوعية تعجل، بعض الأوعية تعجل وبعضها دون ذلك، فيراعي ذلك. المهم أن يكون على حذر من أن تكون يكون النبيذ الذي وضع فيها، يحذر من أن يكون وصل إلى درجة الإسكار. نعم.
قال رحمه الله: باب التسليم على أهل القبور والترحم عليهم والدعاء لهم. عن محمد بن قيس رحمه الله أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعها عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقد، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا. فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته، فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فدخلها فقال: ما لك يا عائشة؟ حشي الرابية؟ قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة فأوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم. قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وما ظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أنقذك وخشيت أن تستوحشي.
كيف؟ ولم يكن يدخل،
ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وما ظننت،
وما
ظننت
عندك وما ولا وظننت؟
وما ظننت. عدلها
وظننت أن قد رقدت فكرهت،
ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
قال رحمه الله: باب التسليم على أهل القبور، ترحم عليهم والدعاء لهم. تسليم على أهل القبور أي عند الزيارة للمقبورين يسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. والترحم عليهم الدعاء لهم بالرحمة، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يدعو لهم بالرحمة. ترحم دعاء بالرحمة، ويدعو لهم بالمغفرة كما سيأتي معنا في هذا الحديث، و أيضا ما ورد في هذا الباب من أحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأورد هنا هذا الحديث الذي يرويه محمد بن قيس، وأخبر من عنده أنه سيحدثهم حديثا عن أمه، فظنوا أنه سيحدثهم عن والدته، فأخذ يحدث عن أم المؤمنين عائشة. والله جل وعلا يقول: وأزواجه أمهاتهم. فأخذ يحدث عنها في حديث لها عن قصة لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، عندما كانت ليلة عائشة رضي الله عنها، كان عندها النبي عليه الصلاة والسلام، انقلب إلى البيت صلوات الله وسلامه عليه، ووضع رداءه وخلع نعليه. المقصد أنه استعد وتهيأ للراحة صلوات الله وسلامه عليه، فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه صلوات الله وسلامه عليه، فاضطجع. فلما يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فخرج عليه الصلاة والسلام برفق وهدوء حتى لا تشعر به، وهذا من لطفه صلوات الله وسلامه عليه وكريم خلقه، ولبس عليه وفتح الباب بهدوء وخرج، ثم أغلق الباب أيضا بهدوء. وعائشة رضي الله عنها لم تكن راقدة، انتبهت له وكان يظنها رقدت، فلما رأته خرج بهذا الهدوء صلوات الله وسلامه عليه، قامت من فراشها ولبست درعها، اختمرت وتقنعت بالإزار، تقنعت إزارها، ثم انطلقت على إثر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام انطلاقه في شأن، جاءه وحي أن يذهب إلى قبور البقيع ويدعو لهم، فقام من فراشه لهذا، وهي في شأن آخر رضي الله عنها، ظنت أنه سيذهب إلى بعض زوجاته، فانطلقت على إثره ترى، فجاء إلى البقيع وقام وأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، يعني أطال القيام في الدعاء للمقبورين ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، وهذا يشعر بطول القيام. ثم انحرف أي راجعا، فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، أي أسرع مشيا فوق الهرولة. فسبقت ودخلت البيت واضطجعت، فجاء ووجد أن نفس عائشة ثائر، حشية رابية، صوت نفسها ثائر، يعني يتضح للشخص الذي جاء مسرعا أو جاء يركض تعرف من صوت نفسه أنه جاء مسرعا. فلما دخل وجد نفسها ليس نفس الشخص الذي هو راقد على فراشه، وإنما وجد نفسها ثائرا. فسألها ما بها؟ قالت لا بي شيء، ليس بي شيء. قال إما أن تخبريني أو سيخبرني الله سبحانه وتعالى. فأخبرته رضي الله عنها وقال أنت السواد الذي رأيته أمامي، رأى سوادا أمامي؟ قالت نعم. قال فلهدني في صدري لهدا، أي دفعها بجمع يده على صدرها تقول أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، هذه نعم هي من قول عائشة رضي الله عنها، تصدق نفسها، يعني قالت هذه المقولة وصدقتها رضي الله عنها. وفي بعض مصادر الحديث قال نعم، فتكون هذا التصديق منه عليه الصلاة والسلام. قال فإن جبريل أخبرها بسبب ذهابه عليه السلام، أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. هذا كله من كمال خلقه ولطفه ورفقه عليه الصلاة، وخشيت أن تستوحشي. فكان خروجه بهذه الصفة كله مراعاة لحالها، عدم إيقاظها، ولا يريد أيضا أن يوقظها ويخرج وتستوحش بخروجه، فخرج بهذه الطريقة مراعاة للرفق معها، مراعاة لحالها. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هذا الذي لأجله خرج. حينئذ سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كيف أقول لهم يا رسول الله، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فبين عليه الصلاة والسلام ما يشرع أن يقال عند زيارة القبور، وهي كلمات فيها دعوات عظيمة للمقبورين بالرحمة والمغفرة، ودعاء أيضا للأحياء، وأن تكون العاقبة أيضا لهم حميدة. ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر كلاما نافعا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور. قال كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار. هذا خلاصة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور. لكن من انحرف عن الجادة، انحرف عن صراط صراط الله المستقيم، يبدل هذا الذي كان هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوجه للمقبورين والإقسام على الله بهم وسؤالهم الحاجات والاستعانة بهم والتوجه إليهم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أحوال الناس في زيارة القبور لا تخرج عن أربع حالات. الأولى أن يزور القبور ليدعو للأموات فيسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة، وليعتبر بحال الموتى وما آلوا إليه فيحدث له ذلك عبرة وذكرى، وهذه الزيارة الشرعية. الحالة الثانية أن يزورها ليدعو لنفسه ولمن أحب عندها، معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبور الصالحين أفضل وأحرى بالقبول والإجابة، فيذهب إلى القبور لأجل أن يتحرى الدعاء لنفسه عندها، فهذه بدعة. الثالثة أن يزورها ليدعو الله متوسلا بجاه الموتى أو حقهم أو مكانتهم، فيقول أسألك يا رب بجاه فلان أو بحق فلان أو بمكانة فلان أو منزلة فلان، فهذا أيضا من البدع وهو وسيلة إلى الشرك. الحالة الرابعة أن يزورها ليدعو للمقبورين، ليدعو المقبورين ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والعون والشفاء وغير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. فالحاصل أن الزيارة للقبور زيارة لتذكر الآخرة كما تقدم، فإنها تذكركم الآخرة، وللدعاء لهم كما في حديث عائشة، ومثله أيضا حديث بريدة في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه وكانوا يفعلونه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله باب الجلوس على القبور والصلاة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
قال باب الجلوس على القبور والصلاة عليها. والصلاة عليها هذا أيضا من الأمور المنهي عنها فيما يتعلق بالقبور، النهي عن الجلوس على القبر والنهي عن الصلاة إلى القبر بحيث يستقبل القبر ويكون بينه وبين القبلة. أما النهي عن الجلوس على القبور قد تقدم معنا في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه فهذا منهي عنه الجلوس على القبر مراعاة لحرمة الميت وبعدا عن الاستهانة بشأنه، فلا يجلس على القبر احتراما للميت ومراعاة لحرمته. وفي هذا أيضا هذا الحديث حديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، يعني فيكون لها أثر على الجلد خير له من أن يجلس على قبر، وهذا فيه تشديد وتأكيد على البعد عن هذا الأمر أن يجلس المرء على القبر، لأن الجلوس على القبر ليس فيه مراعاة لحرمة الميت، وفي أيضا استهانة بهذا الأمر، لأن القبر فيه إيقاظ، ورؤية القبر تذكر الإنسان في هذا بهذا الأمر، وأنه يوم من الأيام سيكون مثل هؤلاء تحت الأرض يدفن مثل ما دفن هؤلاء. فأن يأتي الإنسان ويجلس هذه غفلة، غفلة عن الاتعاظ بحال هذا الذي، فجلوسه على قبر هذه غفلة، وفيها أيضا عدم احترام ومراعاة للحرمة، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وفي حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إليها أي لا تجعلوها في قبلتكم. جاء في الصحيح أن أنس كان يصلي وأمامه قبر ما انتبه له، فأخذ يهتف به عمر: يا أنس القبر، يا أنس القبر، يعني تحذيرا له من هذا الأمر الذي كان شرع في الصلاة وما انتبه أن أمامه قبر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. والمنع من الصلاة إلى القبور، المنع من الصلاة إلى القبور هو سد الذريعة، سد الذريعة من أن يقع الإنسان في توجهات باطلة و اعتقادات محرمة والتعلقات بهؤلاء المقبورين. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصلاة في الرجل الصالح يثنى عليه. يعني أبي ذر رضي الله عنه أنه قال:
الجلوس على القبور والصلاة عليها كذا في كل النسخ ولا؟ نعم.
قال: باب في الرجل الصالح يثنى عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
قال: باب في الرجل الصالح يثنى عليه، أي بالثناء للحسن والذكر الطيب وذكر فضائله ومناقبه ومحاسنه وأعماله الجليلة الطيبة، دون أن يكون هو الطالب لذلك، المريد لذلك، وإنما يتفق أن يثنى على أعمال له، فهذا لا يضر الإنسان، بل هو من عاجل البشرى، عاجل بشرى بشرى المؤمن. عن أبي ذر رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، أي هذه بشرى معجلة له في الدنيا، أن يسمع يعني حديث الناس عن أعماله بالثناء عليه بالخير، بالثناء عليه بالخير. ومع الحيطة أن يغتر بنفسه، أن يغتر بنفسه أو ينسى تقصيره، لأن العبد حتى وإن أثني عليه ما يخلو من خلل، ما يخلو من تقصير، ما يخلو من تفريط في أمور، ما يخلو من نقص في أعمال، فينتبه لهذا. لكن ذكر الناس لأعماله أو مآثره وحديثهم عنه ويحمده الناس عليها، هذا كله من البشرى المعجلة للمؤمن في هذه الحياة الدنيا. والمقصد بالبشرى المعجلة أي بشرى له بما هو مدخر له من ثواب عظيم يوم القيامة. وقد مر معنا في حديث سبق قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنتم شهداء الله في الأرض، وكررها صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. وبهذا الباب انتهى ما يتعلق بكتاب الصلاة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة وذرياتنا المحافظين عليها المؤدين لها كما أمر الله عز وجل وكما جاء عن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.